بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المال وخطورة الشرف على الإنسان في دينه. وكي نفهم هذه الخطورة لنستحضر هذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، وهو ذئبان جائعان أرسلا في غنم، أي لو أن حظيرة فيها أغنام كثيرة ودخل عليها ذئبان جائعان في أشد ما يكونان من الجوع، ما الذي سيحدث لهذه الأغنام؟ ومن المعروف أن الذئب من أكثر الحيوانات المفترسة إفسادا، فإذا دخل في حظيرة غنم لا يكتفي بأن يأخذ شاة واحدة يأكلها يسد بها جوعته ويمضي، بل يقتل ما يستطيع أن يقتله من الأغنام ويفسد فيها إفسادا عظيما، ثم يأكل بعد ذلك منها ما يسد جوعته. فمثل هذا حرص المرء على المال والشرف لدينه، بل أضر منه، يعني كما أن الذئبين الجائعين إذا أرسل في غنم أفسد فيها إفسادا عظيما، فإن مضرة حرص المرء على المال والشرف لدينه أشد من مضرة إرسال ذئبين جائعين في مجموعة من الأغنام. فهذا مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان خطورة الحرص على المال والحرص على الشرف الذي هو الجاه والمكانة، وأنهما يفسدان دين المرء إفسادا عظيما أشد من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسلا في غنم، وذلك أن المال في الغالب يدعو صاحبه إلى المعاصي ويدعوه إلى التوسع في المباحات إلى أن يرتقي إلى المحرمات، ويدعوه إلى اكتساب الأموال من غير حلها ومن غير وجهها المشروع، ويدعوه إلى صرفها في المحرمات، ويدعوه أيضا إلى النفاق والغش والكذب والخداع والمكر، إلى أمور كثيرة، وهذا كله يعد إفسادا لدين المرء. وقل مثل ذلك في الجاه، بل ذكر أهل العلم أن الجاه أعظم فتنة من المال، وذلك أن الإنسان إذا كان حريصا على الشرف والجاه والمكانة والشهرة والرئاسة إلى غير ذلك، فإنه سيحمله ذلك في الغالب على التعالي والتكبر على الناس والظلم والبغي وغير ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة له أفردها في شرح هذا الحديث، قال: فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين طاريين يأتي في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نام صلى الله عليه وسلم على حصير وأثر في جنبه، والحصير يصنع من الخوص، وإذا نام عليه الإنسان يجد أثرا للحصير في جنبه الذي كان على الحصير، فأشاروا عليه صلى الله عليه وسلم أن لو وضعوا له وطاء ينام عليه، أي فراشا لينا، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في طريق سفر واحتاج إلى الراحة في ظل شجرة فإنه لا يستغرق في النوم ولا يأخذ منه وقتا طويلا، بل ينام مقدار راحته ثم يمضي في سبيله، ففيه زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتقلله منها. فالدنيا كظل زائل وخيال زائر، قال الله تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما. وقال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
هذا الحديث فيه أن أهل الفقر الأسبق إلى الجنة من أهل الغنى، لأن الفقير ولا سيما إذا كان صابرا محتسبا لا يكون عنده ما يشغله عن الآخرة، لأن المال وكثرته يشغل الإنسان ويلهيه ويأخذ من تفكيره وجهده ووقته إلى غير ذلك. أما الذي ليس عنده مال فليس عنده شيء يشغله، ثم أيضا ليس عنده أشياء يحاسب عليها. أما الأغنياء فيحاسبون على الأموال، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. والفقير يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء، أي يأتي خفيفا، فيسبق الأغنياء 500 عام لدخول الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم، بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70,000، وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم يكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان: مزية سبق ومزية رفعة. وقد يجتمعان وينفردان، فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر، ويحصل لآخر السبق دون الرفعة، ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما وعدمه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين.
كون أكثر أهل الجنة الفقراء لا يلزم منه فضل الفقراء على الأغنياء، لأن الفقر ليس هو الذي أدخلهم الجنة، بل صلاحهم وطاعتهم لله. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري: ليس في قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ما يوجب فضل الفقراء، وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما نقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، لا من جهة التفضيل، وإنما هو إخبار عن الحال، وليس الفقر أدخلهم الجنة، وإنما أدخلهم الله الجنة بصلاحهم مع الفقر. أرأيت الفقير إذا لم يكن صالحا فلا فضل له في الفقر. قوله اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، هذا فيه حث للنساء على المحافظة على أمر الدين ليسلمن من النار، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعافة.
قوله فكان عامة من دخلها المساكين أي الفقراء، وقوله أصحاب الجد محبوسون أي ممنوعون من دخول الجنة موقوفون للحساب، لكن كما سبق البيان أن الفقير لم يدخل الجنة بفقره، وإنما دخلها بعمله الصالح. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذه الأحاديث فيها معنيان، أحدهما أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين، لا دار المتكبرين الجبارين، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغنى، وأن ذلك ليس من الكبر. وفي الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: فقير مختال، وشيخ زان، وملك كذاب. وكذلك الحديث المروي: لا يزال الرجل يذهب بنفسه ثم يذهب بنفسه ثم يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله جبارا وما يملك إلا أهله. فعلم بهذين الحديثين أن من الفقراء من يكون مختالا لا يدخل الجنة، وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر يحب الله جماله. مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن هذا الباب قول هرقل لأبي سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الأنبياء. وقد قالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته، لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنى الحديث المأثور: إن كان محفوظا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالمساكين ضد المتكبرين، وهم الخاشعون لله المتواضعون لعظمته، الذين لا يريدون علوا في الأرض سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ومن هذا الباب أن الله خيره صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، لأن العبد الرسول يتصرف بأمر سيده لا لأجل حظه، وأما الملك فيتصرف لحظ نفسه وإن كان مباحا، كما قيل لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ففي هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم اختار العبودية والتواضع، وإن كان هو الأعلى هو ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يرد العلو وإن كان قد حصل له، وقد أعطي مع هذا من العطاء ما لم يعطه غيره، وإنما يفضل الغني لأجل الإحسان إلى الخلق والإنفاق في سبيل الله والاستعانة به على طاعة الله وعبادته، وإلا فذات ملك المال لا ينفع بل قد يضر. وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على ما لم يصبر عليه غيره، فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين، وكان سابقا في حالي الفقر والغنى، لم يكن ممن لا يصلحه إلا أحدهما كبعض أصحابه وأمته. المعنى الثاني أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء، كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو أكمل منه في الفقراء، فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر، لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، فالسالم منها أقل، ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط. ولهذا صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء لأن المظنة فيهم أكثر. فهذا هذا والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه.
لبيد هو ابن ربيعة، أحد الشعراء في الجاهلية، أدرك الإسلام ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وترك الشعر بعد إسلامه. وقوله ما خلا الله أي ما عدا الله، وقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي أن كل شيء سوى الله وما يقرب إليه فهو باطل وضائع لا ينفع صاحبه، وإنما الذي ينفع صاحبه ما كان لله، وأيضا أن كل معبود من دون الله فهو باطل، كقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال ابن تيمية رحمه الله: تجمع الحق الموجود والحق المقصود، وكل موجود بدون الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، من كتاب رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المال وخطورة الشرف على الإنسان في دينه. وكي نفهم هذه الخطورة، لنستحضر هذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، وهو ذئبان جائعان أرسلا في غنم، أي لو أن حظيرة فيها أغنام كثيرة ودخل عليها ذئبان جائعان في أشد ما يكونان من الجوع، ما الذي سيحدث لهذه الأغنام؟ ومن المعروف أن الذئب من أكثر الحيوانات المفترسة إفسادا، فإذا دخل في حظيرة غنم لا يكتفي بأن يأخذ شاة واحدة يأكلها يسد بها جوعته ويمضي، بل يقتل ما يستطيع أن يقتله من الأغنام ويفسد فيها إفسادا عظيما، ثم يأكل بعد ذلك منها ما يسد جوعته. فمثل هذا حرص المرء على المال والشرف لدينه، بل أضر منه، يعني كما أن الذئبين الجائعين إذا أرسل في غنم أفسد فيها إفسادا عظيما، فإن مضرة حرص المرء على المال والشرف لدينه أشد من مضرة إرسال ذئبين جائعين في مجموعة من الأغنام. فهذا مثل عظيم ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان خطورة الحرص على المال والحرص على الشرف الذي هو الجاه والمكانة، وأنهما يفسدان دين المرء إفسادا عظيما أشد من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسلا في غنم، وذلك أن المال في الغالب يدعو صاحبه إلى المعاصي ويدعوه إلى التوسع في المباحات إلى أن يرتقي إلى المحرمات، ويدعوه إلى اكتساب الأموال من غير حلها ومن غير وجهها المشروع، ويدعوه إلى صرفها في المحرمات، ويدعوه أيضا إلى النفاق والغش والكذب والخداع والمكر، إلى أمور كثيرة، وهذا كله يعد إفسادا لدين المرء. وقل مثل ذلك في الجاه، بل ذكر أهل العلم أن الجاه أعظم فتنة من المال، وذلك أن الإنسان إذا كان حريصا على الشرف والجاه والمكانة والشهرة والرئاسة إلى غير ذلك، فإنه سيحمله ذلك في الغالب على التعالي والتكبر على الناس والظلم والبغي وغير ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة له أفردها في شرح هذا الحديث، قال: فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين طاريين يأتي في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نام صلى الله عليه وسلم على حصير وأثر في جنبه، والحصير يصنع من الخوص، وإذا نام عليه الإنسان يجد أثرا للحصير في جنبه الذي كان على الحصير، فأشاروا عليه صلى الله عليه وسلم أن لو وضعوا له وطاء ينام عليه، أي فراشا لينا، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان في طريق سفر واحتاج إلى الراحة في ظل شجرة فإنه لا يستغرق في النوم ولا يأخذ منه وقتا طويلا، بل ينام مقدار راحته ثم يمضي في سبيله، ففيه زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتقلله منها. فالدنيا كظل زائل وخيال زائر، قال الله تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما. وقال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
هذا الحديث فيه أن أهل الفقر الأسبق إلى الجنة من أهل الغنى، لأن الفقير ولا سيما إذا كان صابرا محتسبا لا يكون عنده ما يشغله عن الآخرة، لأن المال وكثرته يشغل الإنسان ويلهيه ويأخذ من تفكيره وجهده ووقته إلى غير ذلك. أما الذي ليس عنده مال فليس عنده شيء يشغله، ثم أيضا ليس عنده أشياء يحاسب عليها. أما الأغنياء فيحاسبون على الأموال، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. والفقير يأتي يوم القيامة وليس عنده شيء، أي يأتي خفيفا، فيسبق الأغنياء 500 عام لدخول الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم، بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم 70,000، وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في الدخول. ولم يكن له تلك الأعمال، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمزية مزيتان، مزية سبق ومزية رفعة، وقد يجتمعان وينفردان، فيحصل الواحد السبق والرفعة ويعدمهما آخر، ويحصل لآخر السبق دون الرفعة، ولآخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب المقتضي للأمرين أو لأحدهما وعدمه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين.
كون أكثر أهل الجنة الفقراء لا يلزم منه فضل الفقراء على الأغنياء، لأن الفقر ليس هو الذي أدخلهم الجنة، بل صلاحهم وطاعتهم لله. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري: ليس في قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ما يوجب فضل الفقراء، وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما نقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، لا من جهة التفضيل، وإنما هو إخبار عن الحال، وليس الفقر أدخلهم الجنة، وإنما أدخلهم الله الجنة بصلاحهم مع الفقر. أرأيت الفقير إذا لم يكن صالحا فلا فضل له في الفقر. قوله اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، هذا فيه حث للنساء على المحافظة على أمر الدين ليسلمن من النار، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعافة.
قوله فكان عامة من دخلها المساكين أي الفقراء، وقوله أصحاب الجد محبوسون أي ممنوعون من دخول الجنة موقوفون للحساب. لكن كما سبق البيان أن الفقير لم يدخل الجنة بفقره، وإنما دخلها بعمله الصالح. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذه الأحاديث فيها معنيان، أحدهما أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين، لا دار المتكبرين الجبارين، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يحب التجمل في اللباس الذي لا يحصل إلا بالغنى، وأن ذلك ليس من الكبر. وفي الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: فقير مختال، وشيخ زان، وملك كذاب. وكذلك الحديث المروي: لا يزال الرجل يذهب بنفسه ثم يذهب بنفسه ثم يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله جبارا وما يملك إلا أهله. فعلم بهذين الحديثين أن من الفقراء من يكون مختالا لا يدخل الجنة، وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر يحب الله جماله، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن هذا الباب قول هرقل لأبي سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الأنبياء. وقد قالوا لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعته، لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنى الحديث المأثور: إن كان محفوظا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالمساكين ضد المتكبرين، وهم الخاشعون لله المتواضعون لعظمته، الذين لا يريدون علوا في الأرض سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ومن هذا الباب أن الله خيره صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، لأن العبد الرسول يتصرف بأمر سيده لا لأجل حظه، وأما الملك فيتصرف لحظ نفسه وإن كان مباحا، كما قيل لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ففي هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم اختار العبودية والتواضع، وإن كان هو الأعلى هو ومن اتبعه صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يرد العلو وإن كان قد حصل له، وقد أعطي مع هذا من العطاء ما لم يعطه غيره، وإنما يفضل الغني لأجل الإحسان إلى الخلق والإنفاق في سبيل الله والاستعانة به على طاعة الله وعبادته، وإلا فذات ملك المال لا ينفع بل قد يضر، وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على ما لم يصبر عليه غيره، فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين، وكان سابقا في حالي الفقر والغنى، لم يكن ممن لا يصلحه إلا أحدهما كبعض أصحابه وأمته. المعنى الثاني أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء، كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو أكمل منه في الفقراء، فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر، لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر، فالسالم منها أقل، ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط. ولهذا صار الناس يطلبون الصلاح في الفقراء لأن المظنة فيهم أكثر. فهذا هذا والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه.
لبيد هو ابن ربيعة، أحد الشعراء في الجاهلية، أدرك الإسلام ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وترك الشعر بعد إسلامه. وقوله ما خلا الله أي ما عدا الله، وقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي أن كل شيء سوى الله وما يقرب إليه فهو باطل وضائع لا ينفع صاحبه، وإنما الذي ينفع صاحبه ما كان لله، وأيضا أن كل معبود من دون الله فهو باطل، كقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال ابن تيمية رحمه الله: تجمع الحق الموجود والحق المقصود، وكل موجود بدون الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.